الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي قول ابن مالك: كذاك حذف ما بوص خفض، كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر. عن ماذا هذا يتكلم؟
حذف العائد المجرور، والعائد المجرور نوعان.
نعم، مجرور بالمضاف ومجرور بحرف الجر. والمجرور بالمضاف له شروط، يعني أولا بعد الشرط العام أن يكون المضاف وصف اسم فاعل أو اسم مفعول، وأيضا من فعل ينصب مفعولين وكلاهما
للحال أو الاستقبال،
ولا بد أن يعتمد على ماذا؟ على مبتدأ. طيب، مثاله ما؟ مثاله في البيت: ايوه هات أنا ملقاه، أنا مكرمة، أنا مكرم، الآن أو غدا. تقدير: أنا مكرم، 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 أنا مكرمه، هكذا التقدير، أنا مكرمه. والنوع الثاني مجرور بالحرف، ما هو شرطه؟ طيب، نعم، أن يكون الموصول مجرورا بمثل الحرف الذي جر العائد. طيب، فالجاء المجرور في العائد وفي الاسم الموصول واحد، وأن يكون المتعلق، وأن يكون المتعلق ماذا؟ نعم، يعني في كل منهما مشابها للآخر، مشابها له. والمشابهة قد تكون في، قد تكون في اللفظ والمعنى، وقد تكون في المعنى فقط. مثال اللفظ والمعنى: ها، نعم، يجوز سلمت بدون عليه، ويجوز أن تأتي بعليه، لأن الحذف العائد هنا من باب الجواز ليس من باب الوجوب. ومثال المشابهة في المعنى فقط دون اللفظ: فرحت بالذي سررت، أي به، فالفرح بمعنى السرور. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المعرف بأداة التعريف، هذا هو الأخير من الأسماء من المعارف، من المعارف. انتهينا في الدرس الماضي من الاسم الموصول، قال المعرف بأداة التعريف، قال الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. قال الشارح هذا هو القسم الخامس من أقسام المعارف، وبعده قسم سادس وهو المضاف إلى المعرفة، المضاف إلى المعرفة. قال هذا هو القسم الخامس من أقسام المعارف، وهو المعرف بأل، وهو اسم يعين مسمى بواسطة أل، هذا هو تعريفه، اسم يعين المسمى بواسطة أل. فرجل نكرة، فإذا أدخلت عليه الألف واللام قلت الرجل، قلت الرجل، فصار الرجل معينا، رجل بعينه. من أين استفدنا هذا التعيين؟ من دخول أل، من دخول أل. قال وقد اختلف النحويون في حرف التعريف في مثل الغلام، فقال الخليل بن أحمد المعرف هو أل، والهمزة همزة قطع أصلية بدليل فتحها، حذفت في الدرج لكثرة الاستعمال. هذه المسألة لا طائل تحتها، يعني اختلفوا الألف واللام هذا عبارة عن ماذا؟ هل هي المعرفة اللام فقط أو الهمزة مع اللام؟ فالخليل بن أحمد يرى أن الهمزة مع اللام، وجعل الهمزة همزة وصل، وهمزة الوصل هي التي يعني ينطق بها، همزة القطع، جعلها همزة قطع. الخليل بن أحمد جعل الهمزة في أل همزة قطع، وهمزة القطع هي الهمزة التي ينطق بها في الوصل وفي الابتداء، في الوصل وفي الابتداء. لكن الألف أو الهمزة في أل ينطق بها الآن همزة وصل، فأجاب الخليل قال إنما جعلت همزة وصل للدرج، الدرج بمعنى درجت، يعني جعلت مع ما بعدها كالكلمة الواحدة، كالكلمة الواحدة. والسبب في ذلك كثرة الاستعمال، فأل هذه تستخدم في كثير من الكلمات، فلكثرة الاستخدام درجت الهمزة القطع في اللام فجعلت همزة وصل. هذا تفكير وتعليل وترجيح الخليل بن أحمد الفراهيدي. وقال سيبويه المعرف هو اللام وحدها، والهمزة همزة وصل، فهي زائدة اجتلبت للنطق بالساكن، فلا مدخل لها في التعريف. يعني سيبويه يرى أن ال الذي هي للتعريف إنما هو اللام فقط، اللام فقط. أما الهمزة فهي همزة وصل، وهذه الهمزة ليست من التعريف في شيء، وإنما أتي بها لأن اللام هذه ساكنة، اللام التي هي تعريفية ساكنة، ولا يبتدى بساكن في اللغة العربية، لا يبتدى بساكن. فحتى يعني لا يبتدى بساكن أتوا بهذه الهمزة لكي يبتدى بها، ف يعني لكي يبتدى بها فلا يبتدى بساكن، فتكسر عند الابتداء بها أي همزة الوصل، أو تفتح أو تضم على حسب. لكن هذا الخلاف ليس من ورائه كبير فائدة، يعني المهم سواء قلنا هي كلها تعريفية أو اللام تعريفية، إيش الفائدة من هذا التفصيل؟ وإنما هذا من باب فضول العلم والله أعلم. قال: وهذا معنى قولي الحرف تعريف إلى آخره، أي إن أل للتعريف إذا كانت مركبة من الهمزة واللام معا فهي مركبة لا محالة، يعني اتفق الجميع أن يعني الاسم النكرة حتى تعرفه لابد تدخل عليه الهمزة، همزة الوصل واللام، هذا اتفقوا عليه، ما أحد يقول ابدأ باللام فقط أو ابدأ بالهمزة فقط، اتفقوا على هذا. إنما اختلفوا في أصل هذا الحرف الألف واللام، أصله هل هو من كلمة أو من كلمتين، على الخلاف المتقدم. قال: أي أن أل التعريف إذا كانت مركبة من الهمزة واللام معا، أو أن التعريف يكون باللام وحدها، وهذا معنى قوله الحرف تعريف أو اللام فقط. الحرف تعريف على قول من؟ سيبويه، تمام، أو على قول الخليل بن أحمد، ال كلها على قول الخليل بن أحمد، مع أنه يجعل همزة القطع همزة الوصل هنا في الأصل أن همزة ماذا؟ همزة قطع، وإنما حولت إلى همزة وصل للدرج وكثرة الاستعمال. وأما سيبويه فيرى أن المعرف هو اللام فقط، لذلك قال أو اللام فقط. قال: أو أن التعريف يكون باللام وحده والهمزة للوصل، فإذا أردت تعريف كلمة نمط التي هي نكرة فقل فيها النمط، وهذا معنى قوله فنمط عرفت قل، يعني إذا أردت أن تعرف كلمة نمط، إذا أردت أن تعرف كلمة النمط فقل ماذا؟ فقل النمط، تدخل عليه الألف واللام، وهو ذكر مثالا لذلك. قال: فإذا أردت تعريف كلمة نمط التي هي نكرة فقل فيها النمط، والنمط نوع من البسط، يعني الفرش، يقال له النمط. وكذا الجماعة من الناس أمرهم واحد، يعني جماعة من الناس اجتمعوا على أمر ما، فيقال فلان على نمط فلان، يعني على رأيه أو على أمره أو نحو ذلك. وقوله أو لتنويع الخلاف لا للشك، لأن أو تأتي للشك وتأتي للتنويع، فهنا أتت للتنويع ليس للشك، بمعنى أن أل قيل فيها كذا وقيل فيها كذا، فتنوع فيها القول، تنوع فيها ماذا؟ القول. قال: وقوله فقط أو اللام فقط، قال: أي فحسب، الحرف تعريف أو اللام فقط أي فحسب، يعني يكفي هذا، ما في هناك خلاف آخر. والفاء زائدة لتزيين اللفظ، وقط اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، أن حسب يعني يكفي باعتبار حسبك أي يكفيك، فهو بمعنى فعل مضارع قط، مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. فهو اسم فعل مضارع بمعنى يكفي قط قط. قال وآل الحرفية نوعان. لماذا قال آل الحرفية؟ حتى يحترز من ماذا؟ من ال الاسميه، لان ال اذا دخلت على الوصف كاسم الفاعل او اسم المفعول مر معنا انها اسم، لانها اسم موصول. فالكلام الان على ال الحرفيه التي لا تدخل على الوصف وانما تدخل على غير الوصف. قال وآل الحرفية نوعان، معرفة وزائدة. ومعرفة يعني إذا دخلت على النكرة عرفتها، وزائدة أي إذا دخلت على اللفظ لا تعرفه لكونه معرفا قبل الدخول عليها فيقال فيها زائدة. فال إذا دخلت على معرفة لا تسمى تعريفية، أصلا الاسم معرف قبل الدخول عليها، قبل دخول ال عليها، وهذا سيأتي معنا مفصلا، سيأتي معنا المواضع التي تدخل فيها ال على المعارف، على المعارف. قال أما المعرفة فهي التي تفيد الاسم تعريفا، وهي ثلاثة أقسام. القسم الأول آل العهدية، وهي التي تدخل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف، تجعل مدلولها فردا معينا بعد أن كان مبهما شائعا، أي كان مثل الجنس، لفظ شائع في جنسه، فتدخل عليه ال فتعينه وتقربه فيدل على فرد معين أو على شيء أقرب إلى المعرفة كما سيأتي معنا، فهذا تسمى عهدية. قال والعهد ثلاثة أنواع. الأول العهد الذكري، وهو أن يكون الاسم التي دخلت عليه ال تقدم له ذكر في الكلام، وبعضهم يقول بعبارة أدق هو أن يأتي اللفظ في أول الكلام نكرة ثم يذكر معرفا بالألف واللام، نفس اللفظ هذا يذكر نكرة ثم يذكر معرفة بدخول الألف واللام عليه، هذا يسمى ماذا؟ العهد الذكري. وسمي ذكري نسبة إلى الذكر لأنه ذكر مرة أخرى، ذكر أولا منكرا ثم ذكر ثانيا معرفا، فيسمى العهد ماذا؟ الذكري. قال نحو زارني صديق فأكرمت الصديق، فصديق الأولى نكرة صح، فكررت في الجملة الثانية، كررت في الجملة الثانية، قال فأكرمت الصديق فجاء معرفا. قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فذكر رفض الرسول أولا منكرا، وهو قوله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أرسلنا إلى فرعون رسولا، فرسولا هذه بعد فرعون نكرة صح، فجاءت معرفة فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فالرسول الثانية معرفة وهي للعهد الذكري، لأن اللفظ ذكر أولا ماذا؟ منكرا، ذكر أولا منكرا. ومنه قوله تعالى في سورة النور قال سبحانه وتعالى: كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه. الآية التي قبلها، الآية التي قبلها: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة، انظر، المصباح الزجاجة. هذا من العهد ماذا؟ الذكري، لأن أولا ذكر منكرا: في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري. وقبلها مصباح في أيش الآية؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، فيها مصباح، المصباح هو نفسه، ذكر مرة أخرى معرفا. فهذا من هذا الباب، من هذا الباب. قال: والسبب في تعريف مدخول ألف هذا النوع أنه ذكر مرتين، مرة منكرا ومرة ماذا؟ معرفا. قال: باء العهد العلمي أو الذهني. العلمي من العلم، يعني شيء معلوم لدى المخاطب، معلوم لدى المخاطب. ومعنى أو الذهني يعني في ذهنه، في عقله، أن هذا اللفظ يتوجه إلى كذا وكذا، المعرف بالألف واللام، فهذا يسمى العهد العلمي أو الذهني. قال: وهو ما كان مصحوب، وهو ما كان مصحوب المعلوما لدى المخاطب، كأن يسأل طالب زميله: هل كتبت المحاضرة؟ والمحاضرة معروف، جاء مثلا طالب يدرس معنا قال لك: هل سجلت الدرس؟ هذا الدرس الألف واللام فيه للعهد العلمي أو الذهني. الدرس معروف، درس في النحو، في الألفية، واضح هذا الآن. قال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار. هنا الألف واللام في الغار للعهد الذهني، لأن المراد بالغار هنا الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الهجرة، وهو غار ماذا؟ ثور، وهو غار ثور. فهو إذن ماذا؟ معلوم لدى المخاطب. إذ هما في الغار أي غار ثور، واضح هذا الآن. ومثله مثلا هناك درس للشيخ أبي يوسف بعد العصر، فيأتي أحد الطلاب يقول: هل أتى الشيخ؟ الآن الألف واللام هذه دخلت على الشيخ، معروف من هو هذا الشيخ، وهو الشيخ أبو يوسف، لأن الدرس عنده الآن، فهذا تسمى الماذا؟ للعهد العلمي أو الذهني، لأن هذا شيء في الذهن، هذا شيء معلوم في الذهن، فيراد به شيخ معين. قال: وصار مدخول المعرفة لأنه كان معلوما من قبل. قال الثالث: العهد الحضوري، وهو ما كان مصحوب الحاضرا، نحو: اليوم نسافر إن شاء الله إلى مكة، واليوم يوم الأحد مثلا، فصار اليوم ماذا؟ معلوما، صار معلوما، يعني لأنه حاضرا، لأنه اليوم الحاضر، اليوم الذي تكلم فيه المتكلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاليوم هذا الذي ذكر في الآية معلوم، وهو يوم ماذا؟ يوم عرفة، كما جاء في حديث عمر لما جاءه اليهودي قال آية نزلت عليكم معاشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر والله إني لا أعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت، نزلت في يوم الجمعة عشية عرفة، عشية عرفة، فهو يوم جمعة ويوم عرفة كذلك. فاليوم إذن ماذا؟ معلوم، اليوم معلوم، حاضر، حاضر في أثناء الكلام، لأن الآية نزلت في هذا اليوم. إيش المراد باليوم؟ اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية، اليوم إن شاء الله نسافر إلى مكة، إيش هذا اليوم الذي تكلمت فيه الآن؟ فهو حاضر، فهو حاضر. قال أي اليوم الحاضر هو يوم عرفة، لأن الآية نزلت في ذلك اليوم العظيم، وكان يوم جمعة كما ثبت ذلك في الصحيحين، وصار مدخول المعرفة لحصوله في وقت الكلام. هذا هو القسم الأول، العهدية، وهي عهد ذكري أو ذهني أو حضوري. القسم الثاني الاستغراقية، وهي الداخلة على واحد من الجنس لإفادة الاستغراق والشمول، الداخلة على واحد من الجنس، والمراد بالجنس يعني الذي يشمل كل ما يشمل كل ما يدخل في هذا اللفظ من أفراد أو من حقائق كما سيأتي معنا، لأن هذا القسم ينقسم إلى لأن هذا القسم الاستغراق إما أن يكون استغراق الأفراد أو استغراق الحقيقة كما سيأتي في التي للحقيقة. فالاستغراق هي الداخلة على واحد من الجنس لإفادة الاستغراق والشمول. قال وعلامتها صحة وقوع كل موقعها، نحو الإنسان مفكر، يعني جنس الإنسان، جنس الإنسان بمعنى كل فرد من أفراده. ولذلك لو حذفت ال واتيت محلها بكل صح المعنى، فلو قلنا كل إنسان مفكر، كل إنسان له عقل يفكر به، هذا صح، أي كل إنسان مفكر. قال تعالى إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسارة، لأن جاء بعد استثناء، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فألف الإنسان للاستغراق، استغراق الأفراد بدليل الاستثناء، لأنه قال إلا الذين آمنوا، فالإنسان يشمل المؤمن والكافر، فلذلك استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بدليل الاستثناء أن المستثنى لابد أن يكون أقل أفرادا من المستثنى منه، لأن المستثنى منه يكون عام، فيخرج من هذا العموم أفراد، يخرج من هذا العموم أفراد بماذا؟ بالاستثناء. ولذلك هنا قاعدة أصولية نبه عليها هنا في التعليق، قال ولهذا قال علماء الأصول الاستثناء معيار العموم، بمعنى إيش معنى معيار العموم؟ يعني أن الذي قبله يدل على العموم، يدل على العموم. فقولك مثلا جاء الطلاب إلا زيدا، فقولك إلا زيدا هذا يدل على أن لفظة الطلاب تشمل كل طالب، تشمل كل طالب، واضح هذا الآن؟ لكن لو قلت جاء الطلاب وسكت، قد يكون جاء نصفهم، جاء كلهم، جاء ربعهم، ربعهم، ما تدري، فهمت؟ لكن لما تقول جاء الطلاب إلا زيد دل على أن اللفظ المتقدم عام يشمل كل ما يدخل فيه هذا اللفظ إلا من استثني فقط، إلا من استثني فقط. ولذلك يقولون الاستثناء معيار العموم. قالوا من علامات الاستغراقية أن مدخوله يصح نعته بالجمع كقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل هنا الأل فيه للاستغراق، لأن التغذير أو كل طفل، كل طفل لم يظهر على عورات النساء. فهنا نعم نعت لفظ الطفل بالجمع. أين الجمع؟ أين النعت؟ الذين، الذين هنا نعت للطفل، فجاء بلفظ الجمع، جاء بلفظ الجمع لأنه يدل على العموم، يدل على العموم. قال فمدخول الاستغراقي يكون لفظه معرفة تجري عليه أحكام المعرفة كما تقدم في أول باب العلم. وأما معناه فهي فهو معنى النكرة المسبوقة بكلمة كل، فيفيد الاستغراق والشمول، فهو معرفة من جهة ونكرة من جهة. ولذلك يقولون في ما دخلت عليه ال من الجنس أنه أنه معرفة غير محضة، معرفة غير محضة. لماذا غير محضة؟ لأن فيه شيء من النكارة. لما تقول مثلا، لما تقول مثلا أو الطفل، الطفل هنا يشمل كل طفل صح، لأنه أراد جنس الأطفال. فمن هذا المعنى فيه معنى ماذا؟ فيه معنى النكارة. وكون هذا اللفظ دخل عليه ال فيه معنى ماذا؟ التعريف، فيه معنى التعريف. ولذلك يذكرون، وهذا أخذناه قريبا في موصل في قواعد الإعراب، أن المعرفة غير محضة الجملة بعدها يصلح أن تكون حالا ويصلح أن تكون صفة، يصلح أن تكون حالا ويصلح أن تكون صفة. يصلح أن تكون حالا لأننا نعامل هذه اللفظة معاملة ماذا؟ معاملة أنك معاملة المعرفة لكون فيه الألف واللام. وتعرب صفة لأننا نعامل هذه اللفظة معاملة ماذا؟ النكرة، فهي معرفة غير محضة. طيب ال الجنسية هذا اللي تدخل على الجنس يسمونها معرفة غير محضة، يعني غير خالصة، لأن فيها شيء من معنى التنكير. فهذا معنى قوله فمدخول الاستغراقية يكون لفظه معرفة، اللفظ لفظ المعرفة لأن فيه الألف واللام، تجري عليه أحكام المعرفة، لكن كما تقدم أحكام المعرفة غير المحضة كما تقدم في أول باب العلم. وأما معناه فهو معنى النكرة المسبوقة بكلمة كل، فيفيد الاستغراق والشمول، فيفيد الاستغراق والشمول. قال القسم الثالث التي للحقيقة، هذا أيضا مما يقال فيها نعم التعريفية، التعريفية ثلاثة: عهدية واستغراقية وكذلك للحقيقة. وما هي الحقيقة؟ قال وهي التي يكون مدخولها مرادا به الحقيقة نفسها. والحقيقة يعني الماهية، حقيقة هذه الكلمة، ليس أفراده، ليس أفرادها، وإنما أصلها وحقيقتها وماهيتها بغض النظر عما ينطوي تحتها من أفراد، أو يكون مدخولها مرادا به فرد مبهم، يعني لا ينظر في كونها تدل على فرد أو في كونها تدل على فرد معين أو فرد مبهم. لا تنظر إلى هذا، إنما انظر إلى حقيقة وماهية هذا اللفظ. قال نحو الرجل خير من المرأة، المراد بذلك جنس الرجال، حقيقة الرجال، أصل الرجال أفضل من المرأة، لكن قد تكون امرأة أفضل من 20 رجل، صح؟ ها؟ لكن هذا ليس ماهية الرجال وأصل الرجال وحقيقة الرجال، فهمتم هذا الآن؟ فهذه هي الحقيقة أو الماهية. ولذلك قال إن حقيقة الرجل وجنسه، إن حقيقة الرجل وجنسه خير من حقيقة المرأة وجنسها. دون النظر إلى الأفراد، لا تنظر إلى فرد من الرجال، أي ليس كل فرد من الرجال خير من كل امرأة، من كل فرد من النساء، لا، هذا ليس بصحيح. لكن حقيقة الرجال خير من حقيقة النساء، هذا هو المراد. ماهية الرجال وأصل الرجال أفضل من ماهية وأصل النساء. قال دون النظر إلى الأفراد، فقد يوجد في النساء من هي خير من بعض الرجال، ومن أمثلتها قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. الشاهد من الماء، هل من كل ذرة من الماء؟ لا، من جنس الماء. طيب المراد وجعلنا من جنس الماء، يعني من حقيقة الماء، من ماهية الماء، من أصل الماء، كل شيء حي. وليس المراد كل قطرة من الماء جعلنا منها يعني هذا حي، الكائن هذا حي، باعتبار أن الماء كله يجتمع عند هذا الكائن، لا، وإنما حقيقة هذا الماء ولو وجد شيئا قليلا. فهمتم هذا الآن؟ قال والثاني، ومعنى ومن أمثلتها قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا كما ذكر أن يكون مدخولا مرادا به فرد طيب بغض النظر عما ينطوي تحتها من أفراد، فهنا يدخل تحت أفراد كثيرين، هذا مثال الأول. والثاني قوله تعالى كقوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب، والمراد فرد مبهم، لأن الذئب هنا هو ذئب واحد، مو كل الذئاب تأكله، لا، ذئب واحد لكنه مبهم، فالمراد به من حقيقة الذئب، من حقيقته. لكن من هو هذا الذئب؟ هل هو معين؟ غير معين، أي ذئب، واضح؟ فالمراد به حقيقة الذئب وماهية الذئب وأصل الذئب. قال المراد فرد مبهم إذ لا عهد في الخارج بذئب معين. وأل في هذا القسم لا تخلفها كل، يعني ضابطها أن إذا أتيت محل أل بكل يفسد المعنى. فهل يصح أن تقول وجعلنا من كل الماء كل شيء حي؟ ها؟ لا. وهل يصل أن تقول وأخاف أن يأكله كل ذئب؟ هل هذا يصح؟ وأخاف أن يأكله كل ذئب، يعني يخاف أن الذئاب في الكون هذا كلهم يأتون يأكلون يوسف، ها؟ لا، ليس مراده هذا، وإنما المراد حقيقة الذئب، حقيقة ماذا؟ الذئب. فضابط هذا القسم أنه لا يدخل عليها كل، لا تخلفها كل، لا تخلف كل، لا تخلف ال، كل لا تخلف ال. قال ومدخولها في حكم علم، في حكم علم الجنس كذلك كما تقدم، فيكون معرفة من جهة ونكرة من جهة، معرفة من جهة ونكرة من جهة. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.